أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد. يقول أبو الحسنات اللكنوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إيقاظ في بيان مراد أحمد من قوله في الراوي هو كذا وكذا. قال الذهبي في ميزانه في ترجمة يونس ابن أبي إسحاق عمرو السبيعي، قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن يونس بن أبي إسحاق قال كذا وكذا. قلت: هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد كثيرا فيما يجيبه به والده، وهي بالاستقراء كناية عمن فيه لين. انتهى. هذا عبارة من العبارات التي ما زال الإمام اللكنوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يسرد جمل من عبارات علماء الجرح والتعديل التي هي في حاجة إلى التبيين وفي حاجة إلى الشرح وإظهار المعنى الحقيقي الذي يريده الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فأحمد رضي الله عنه ورحمه من الأئمة الكبار الذين أكثروا في الحديث عن الرواة تجريحا وتعديلا، وهذه العبارة عبارة يحكيها عبد الله بن أحمد رحمه الله كناية عن فعل الإمام رحمه الله تعالى. الإمام كان يشير بيده، يحركها، يعبر بها عبد الله بن أحمد بكذا وكذا، وربما حكى الإشارة. جاء في العلل في السؤال على مسلم ابن خالد الزنجي، قال الإمام أحمد هو كذا وكذا، قال عبد الله: الذي يقول أبي كذا وكذا كان يحرك يده. الذي يقول كذا وكذا فأي أبي يحرك يده، يعني إلقي به، أو هو لين أو ضعيف أو لا تعبأ بحديثه أو نحو ذلك من هذه الأشياء. إذن الآن يفهم من هذا أن الإمام أحمد، وهذه اللفظة يعني لا نستطيع أن نقول أنها كثيرة جدا عن الإمام أو أغلب تعبيرات الإمام، لا، لكن هي موجودة في كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ماذا يقصد بها؟ يقصد بها كما قال الإمام الذهبي: تليينا، يعني يلين هذا الإيه؟ هذا الراوي، يضعفه بعض الشيء. من الرواة الذين قال فيهم أحمد كذا وكذا: إبراهيم بن مهاجر، حبيب بن أبي حبيب، لو أحببتم تراجعوا هذه التراجم، رش دين بن سعد كما في العلل، سهل بن يوسف كما جاء في سؤالات الإمام أبي داود، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم كما في العلل. هذا كله يعني جاء عن الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. عبد الرحمن بن أبي الزناد قيل فيه هذه العبارة. يبقى هذه العبارة أنا لا أرى أن فيها إشكال كبير، أن الإمام أحمد إذا قال كذا وكذا يقصد تليين تليين هذا الضابط. قال: إيقاظ في بيان مراد ابن معين من قوله في الراوي يكتب حديثه. معنى قول ابن معين في حق الرواه يكتب حديثه أنه من جملة الضعفاء، كذا ذكره الذهبي نقلا عن ابن عدي في ترجمة إبراهيم ابن هارون الصنعاني. طيب، الآن من الأشياء التي يعني أحب أن أنبه عليها هي مسألة توثيق المعلومة من مصدرها الأصلي. هنا كيف استفدت هذا اللفظ؟ استفدته من الإمام اللكنوي، صح ولا؟ يكتب حديثه يعني من جملة الضعفاء، خدت المعلومة دي منين؟ من الإمام اللكنوي. وهو قال لك إن الإمام الذهبي نقلها عن مين؟ عن ابن عدي. يبقى أنت أخذت المعلومة دي بواسطة كم واحد؟ الإمام اللكنوي عن الإمام الذهبي عن ابن عدي. طيب ما هو كتاب ابن عدي فين؟ عرفه صح ولا لا؟ طب ما نروح لكتاب ابن عدي. هنا ما فيش إشكال، لكن في مواضع أخرى في إيه؟ في إشكالات، قد تكون العبارة جرحا فيتناقلها بعض الناس، مش هقول أئمة، لكن يتناقلها البعض فيصبح إيه؟ اللفظ تعديلا، شايف؟ فده شيء هام جدا. ولهذا تجد مثلا في تهذيب التهذيب وهذه من الأشياء الهامة، تجد أن الحافظ ابن حجر ربما نقل الزيادات. أنتوا عارفين في تهذيب التهذيب الحافظ ابن حجر بيختصر كلام المزي وبعدين بيزيد عليه في الآخر، فربما زاد بعض التوثيقات من الثقات ونحوها، فوضع في ترجمة غير ترجمة الراوي التي في الثقات. وهذا موجود، هذا موجود فين؟ في تهذيب التهذيب. فإذا أتيت إلى تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال، من أين جاء المزي بهذه الكلمات؟ يعني المصادر اللي نقل منها الإمام المزي دي موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة، ما السؤالات قد كده صح ولا لا؟ فهذه المصادر موجودة، فإن استطعت أن تعود لمصدر المصدر من هذه الأشياء افعل افعل. وقال فلان قال لابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ارجع إلى الجرح والتعديل. قال ابن عدي في الكامل، ارجع لابن عدي. قال ابن حبان في المجروحين الصغار، عد إلى الأصل، تجد خيرا كثيرا وتجد أشياء وأوهام يعني قد نجاك الله عز وجل منها. نص كلام ابن عدي في الكامل قال إيه؟ وقول يحيى بن معين يكتب حديثه معناه أنه في جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. ونقله الذهبي فقال ذكره ابن عدي، يعني هذا الراوي روى عنه فلان وفلان، ثم قال ابن عدي معنى قول ابن معين يكتب حديثه أنه في جملة الضعفاء. شايف؟ معنى يكتب حديثه أنه في جملة الايه؟ الضعفاء. طيب كلام الذهبي برضو ايه؟ معنى يكتب حديثه أنه في جملة الضعفاء. طبعا الإمام ابن عدي ما قالش كده بالظبط، قال ايه؟ في جملة الضعفاء الذين يكتب حديثه، لكن الإمام الذهبي تجوز في العبارة عشان عبارة ابن معين نفسها تدل على أن حديثه هيكتب، صح ولا لا؟ تدل، لكن قد يفهم بعض الناس فهم خاطئ فيظن أن يكتب حديثه أنه ضعيف لا يكتب. شايف؟ ممكن تيجي كده عند بعض الناس فيقول لك مقصد ابن معين من هذا أنه ضعيف لا تكتب حديثه، بخلاف إيه اللفظ، عشان دي لفظة برضه إيه غريبة. ممكن يفهم بعض الناس بهذه الطريقة. هذه أيضا من العبارات التي لا إشكال إيه؟ لا إشكال فيها وتحفظ. هذه الأشياء لابد أن يحفظها طالب العلم، تنبه، كل هذه الاصطلاحات وكل هذه الأشياء التي نذكرها لابد أن تكون فين؟ في الصدر، لابد أن تكون في صدرك. هذا يعني ما فيهاش خلاف، ما فيهاش كلام، لأن أنت وانت هتطبق بقى ما شاء الله وتقرأ كده في التراجم هتبتدي تفتح لي الكتاب ده تقعد في كل لفظة تراجع لي ليه؟ تراجع لي المصطلحات وتراجع لي المسائل، ده أنت كده مش هتخلص خالص صح ولا لا؟ يبقى لابد أن يكون كل هذه الاصطلاحات فين؟ في صدرك. إزاي؟ لخص، لخص هذا في ورقات واحفظها عن ظهر قلب، واكتب الفوائد والنكات وكل شيء في تلخيص تام، واحفظه حفظا كحفظ الكتاب. إذا أردت أن يعني تخوض في هذا الايه؟ في هذا الباب، وإلا هتتعب جدا وقد تصيبك بعض الأوهام وتصيبك بعض الأشياء حال دراستك الايه؟ لترجمة من التراجم. يبقى الآن ابن معين يكتب حديثه هو في جملة الضعفاء الذين يكتب، وده كلام ابن عدي. طبعا احنا بناخد الكلام ده كله ايه؟ تقليدا ولا احنا عملنا استقرأنا يعني؟ طيب انت عاوز مننا ايه يا عم الشيخ؟ عاوزك تعمل زي ابن عدي هو ابن عدي عمل ايه؟ بيقول لك انا استقرأت الكلمة دي، يكتب حديثه، نظرت فيها كلها، فدائما يكتب حديثه في جملة الضعفاء الذين يكتب حديثه، هو يقصد كده. دي دعوة مين؟ ابن عدي. عاوز تنقضها هات أدلة على انه ما يقصدش كده، وإلا فابن عدي إمام كلامه مقبول. صحيح؟ أنت كطالب علم أعمل إيه؟ إن استطعت أن تأتي بكل الرواة الذين قال فيهم يحيى يكتب حديثه وتدرسهم، كل راوي قال فيه أحمد كذا وكذا وتدرسه، تخرج بنتيجة. ها؟ هذا هو المقصود. فأنت تفعل مثل إيه؟ مثل الناس بهذه الطريقة، فتأخذ علمك من استقراء من هذه الأشياء. طيب، ثم قال إيقاظ في بيان خطبة الذهبي في الميزان إذ يقول في الراوي مجهول. الآن الذهبي مجهول مصطلح هام جدا، مجهول إيه؟ مصطلح هام جدا، لأن عندنا جملة من المجاهيل لا بأس إيه؟ لا بأس بهم، لازم تشوف لهم حل دول. طيب، الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال، الأول كده الذهبي ليه كتاب اسمه إيه؟ اسمه ميزان الاعتدال. هعرفك شرطه الآن. في علم الجرح والتعديل زيه كده زي تهذيب التهذيب والكامل لابن عادي والنحو ذلك، بس هو يختص بإيه؟ بمن مس بضرب من التجريح كما سوف أذكر لك الآن. له اصطلاح خاص في ميزانه، وهنا يتبين الجاهل من طالب العلم، ويتبين النقاش، مش النقاش اللي بيبيض، اللي بينقش، قاعد يكتب وخلاص ويجمع وين. فيجي الإمام مثلا يقول لك كما سوف يأتون مجهول، فيقول قال الذهبي في الميزان مجهول، جهله. طب هو ده مش كلام الذهبي كما سوف يأتي الآن، شايف؟ جهله الإمام الذهبي في الميزان، ولا جهل حاجة الإمام الذهبي في الميزان، لأنه عنده كلام الذهبي وابن حجر كتنقيح لكلام المتقدمين. فإيه؟ أغلب معاصرين بيعتبروا كلام الذهبي ويعتبروا كلام الحافظ ابن حجر عن كلام المتقدمين. ليه؟ لأنهم نقحوا الكلام ده كله، كويس؟ فأقول لك طالما جهله الذهبي بإيه؟ يبقى خلاص مجهول. طب الذهبي ما جهلش، ده نقل تجهيل فلان كما سوف يأتي اصطلاحه الخاص له. فله اصطلاحات. وخلي بالك بعض الناس يقول لك طيب يبقى احنا لازم نقرا مقدمات الكتب كويس جدا عشان نعرف شروطهم. لا، بس خلي بالك المتقدمين ما كانوش بيعملوا كده، وحتى الذهبي ما ذكرش كده في مقدمته، ده ذكره في ترجمه من التراجم جوه، يعني في ترجمه من التراجم قال اذا قلت كذا فمقصدي كذا. الله، طب ما تقول ده فين؟ في المقدمة عشان الناس تعرف. لم يقل هذا في المقدمة، فأنت ممكن تكون قرأت المقدمة وتمام التمام وبعدين وبرضه تسقط في الزلل والخطأ. طيب، يقول قال الذهبي في ترجمة أبان بن حاتم الأملوكي في ميزانه. طيب، ده في ترجمة من التراجم جوه مش في المقدمة. قال اعلم أن كل من أقول فيه مجهول ولا أسنده إلى قائله فإن ذلك هو قول أبي حاتم، وسيأتي في ذلك شيء كثير فاعلمه. يبقى أي حاجة أقول فيها إيه؟ مجهول بتاعت مين دي؟ أبو حاتم. فإن عزوته إلى قائله كابن المديني وابن معين فذلك بين ظاهر، وإن قلت فيه جهالة أو نكرة أو يجهل أو لا يعرف وأمثال ذلك ولم أعزه إلى قائل فهو من قبلي، وكما إذا قلت ثقة أو صدوق أو صالح أو لين أو نحوه ولم أضفه إلى قائل فهو من قولي واجتهادي. وقال أيضا في ترجمة إسحاق بن سعد بن عبادة لا أذكر في كتابي هذا كل من لا يعرف، بل ذكرت منهم خلقا واستوعبت من قال فيه أبو حاتم مجهول. الإمام الذهبي حتى تعلم بداية ما هو الميزان وما قيمة ميزان الاعتدال، كتاب لا يستغني عنه طالب علم. طبعا أنا قاعد أقول في كتب بتاع، قلت بتاع 1000 كتاب لا يستغني عنه طالب، وهذا حق والله. في كتب لا يستغنى عنها طالب علم فعلا كالميزان، في كتب الجرح والتعديل، في كتب كتير لا يصلح لطالب العلم ألا يمتلكها بأي طريقة كانت. شايف؟ يعني ما يصلحش ما يكونش معاك ميزان الاعتدال، سواء معاك في جهازك أو معاك في كتاب ورقي أو نحو ذلك، لا بد أن تملكه كويس وتديم النظر فيه. بل الميزان من الكتب التي تقرأ، الميزان من الكتب التي تقرأ. لماذا؟ لأن ميزان الاعتدال ده كتاب شرطه الضعفاء، شرطه أن يذكر ليه الضعفاء، ولكنه زاد على هذا فذكر كل من مس بضرب من التجريح، أي حد تكلموا فيه، أي حد تكلموا فيه. ولهذا هو يزب عن الثقات المتكلم فيهم، صح؟ وهذا أي في هات الكتاب كده، هل تستطيع أن تأتي بكتاب يزب عن الضعفاء؟ علي بن المديني اتكلموا فيه وضعفوا، مسلم بن حجاج ضعفوا، ابن عيينة قالوا عليه اختلط وحديثه كله مردود. في أئمة كثير تكلم فيهم، من اللي يذكرهم؟ الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال، ويزب ويجيب. فخذها قاعدة، أي راو من رواة الصحيحين فيه جرح تريد أن تخلص بإجابة طيبة، عد إلى ميزان الاعتدال، عد إلى ميزان إلى ميزان الاعتدال. وأبو زرعة العراقي إن لم تخن الذاكرة له كتاب حسن في رجال الصحيحين، يعني ترجم لمن مس فيهم بضرب من التجريح، اسمه لا أذكر اسمه، مجلد لطيف. فإن استطعت أن تأتي بهذا المجلد الصغير وتراجع هذه التراجم وهي مجموعة في مكان واحد كما سمعنا، وتعود إلى الميزان وتنظر كيف أجاب الذهبي، يخلص لك يعني إجابات كثيرة على الرجال، رجال الصحيحين يعني الذين تكلم فيهم البعض. شايف؟ فالذهبي وهو ذهبي عصره وإمام عصره، وشهد له الأقران بأنه متقدم في هذا الباب، وشهد له من بعد الحافظ ابن حجر وتمنى أن يصيب رتبته، صنف هذا الكتاب وجمع فيه آلاف التراجم، ولم يشترط كتب معينة ولم يشترط عصر معين، بل ترجم إلى زمانه وذكر إلى زمانه. فهو كتاب كما قال في مقدمته واشترط أمور، قال هذا كتاب جليل مبسوط في إيضاح نقلة العلم النبوي وحماية الآثار، ألفته بعد كتاب المنعوت بالمغني. يبقى ميزان الاعتدال بعد الايه؟ المغني، له كتاب المغني في الضعفاء في مجلدين. قال وطولت العبارة وفيه أسماء عدة من الرواة زائدة على ما في المغني، ورتبته على حروف المعجم حتى في الآباء ليقرب تناوله، ورمست على اسم الرجل من أخرج له في كتابه من أئمة الستة، يعني الآن يستوعب ثم يرتب على حروف المعجم، هذا منهجه، ثم بعد ذلك يفعل إيه؟ يطول العبارة ثم يرمز له من أخرج له، فرمز للستة بعين ورمز للأربعة بعين واو. قال وفيه من تكلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين وبأقل تجريح، فلولا أن ابن عدي أو غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته، ولم أرى من الرأي أن أحذف اسم أحد ممن له ذكر بتليين ما في كتب الأئمة المذكورين، خوفا من أن يتعقب علي لا أني ذكرته لضعف فيما عندي. يعني لما يذكر علي بن المديني ولا فلان ولا فلان في الميزان، ما تفهمش كده الإمام الذهبي بيعمل إيه؟ بيضعفه ولا يضعفه، ويريد أن إيه؟ أن يجيب عن هذا الذي يعني هذا الإمام تكلم فيه. وذكر طبعا الكلام هام جدا الذي ذكر في ترجمة أبان بن حاتم الأملوكي، أنه قال واشترط أن مجهول، إذا قال مجهول دي كلمة مين؟ أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل. أي تصريف تاني بقى لا يعرف يجهل فيه جهاء، هذا من كلامه. أو إذا نسبوا إلى أحدهم. قال ابن المديني مجهول، قال يحيى هذا مجهول، فده يبقى كلام مين؟ من نسب له. يبقى ممكن نلخص الذهبي كده ومنهجه. أول حاجة كتاب الميزان، ده كتاب في الجرح والتعديل، خلاص لا إشكال. يرمز للستة بإيه؟ بعين، ويرمز للأربعة عين، وشرطه أن يستوعب كل من مس بضرب من ضروب الإيه؟ التجريح في الغالب. طيب يذكر فيه جملة من الصفات ولا لا؟ يذكر فيه جملة من الصفات الذين تكل ما فيهم. إذا قال مجهول ولم يسنده لأحد، وقال مجهول بهذا اللفظ، دي كلمة مين؟ أبو حاتم. إذا قال مجهول ونسبه يبقى لقائله. إذا قال يجهل لا يعرف فيه جهالة، فده كلام مين؟ هذا من كلامه هو وليس من كلام غيره. طيب طالما بقى خدنا مجهول عند الذهبي نكمل، وإن كانت إيقاظة طويلة شوية بس إن شاء الله نخلصها اليوم. قال إيقاظ في بيان الفرق بين قول أكثر المحدثين وقول أبي حاتم في الراوي مجهول. أبو حاتم فيه إشكالية، وهي مش إشكالية والحالة، في لفظة ومصطلح مجهول عند من؟ عند أبي حاتم الرازي، ولنا في هذا بحث في أربع مجلدات عن مجهول عند أبي حاتم. الشاهد أن الإمام أبو حاتم وجدنا أن كثير من المتأخرين ينعت أبو حاتم الرازي بأنه متشدد في تجهيل الرواة، دعك من تشدده في الإيه؟ في التعديل أو الجرح ونحو ذلك، لكنهم يقولون إن أبا حاتم يجهل الثقات، يجهل الإيه؟ الثقات. فلما نظرنا في كتاب الجرح والتعديل وأردنا أن نطلع على هذه اللفظة وجدنا عجبا كما يقال، وجدناه يقول فلان ابن فلان بدري، ماله؟ بدري ده صحابي من أهل بدر، مجهول، فلان ابن فلان صحابي مجهول، فلان ابن فلان يقول ابن أبي حاتم وثقه يحيى وقال أبي مجهول. ابن أبي حاتم شايف إن مفيش أي مشكلة بين قول ابن معين ثقة وبين قول أبيه مجهول، فيش أي إشكالية، مع إن عندنا دي إشكالية كبيرة، إشكالية كبيرة أنت تقول على صحابي إنه إيه؟ إنه مجهول. طيب كيف نحل هذا الأمر؟ أنا أريد أولا قبل أن نقرأ كلام النكنوي لأنه مفيد لكنه متداخل ويشكل على طالب العلم إذا قرأ وحده. مصطلح مجهول هذا مصطلح هام، مصطلح هام من مصطلحات الجرح والتعديل، ولهذا أنا أحب أن يعني نمر مرور سريع على هذا المصطلح ونبين استخدامات المتقدمين والمتأخرين له، وفي طيات هذا نبين أبو حاتم استخدمه به كويس. فأول شيء وهذه قاعدة سر عليها دائما، لما تدرس مصطلح من المصطلحات تنبه، لما تدرس مصطلح من المصطلحات وعاوز تستقرئه لازم الأول تبحث في معناه في اللغة، معناه فين؟ في اللغة، لأن كثير من هؤلاء العلماء يستخدمون المعنى اللغوي وبالذات المتقدمين لهذا المصطلح، وبعدين احنا نيجي نروح عاملين له ايه برواز ونحكمهم عليه. شايف دي؟ يعني تخيل معايا كده، أنا أجي أقول والله يا جماعة أنا إذا قلت مجهول يبقى أقصد به اللي روى عنه خمسة ولم يوثقه أحد، كويس؟ أنا بقول كده، اصطلحت لنفسي كده يا سيدي أنت مالك. وبعدين أقول لك إيه بقى؟ الله ده الإمام أحمد أطلق لفظة مجهول على واحد لم يروى عنه إلا إيه؟ على راوي لم يروى عنه إلا راوي واحد، مش المفروض إذا روى عنه خمسة ولم يوصفه أحد يبقى مجهول؟ ينفع حد في عاقل يعمل كده؟ فيش عاقل يفعل هذا. احنا بنعمل كده مع المتقدمين، نؤصل اصطلاحات خاصة لنا، وبعدين تعال بقى تعالي كده نحاكمهم على ايه؟ على هذه المصطلحات التي وضعناها نحن. هذا لا يفعله عاقل، لا يفعله ايه؟ عاقل. فتبتدي تفهم الترمذي حسن على ما حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله، تبتدي تفهم مصطلح مثلا زي منكر على ما اصطلحناه نحن، شاذ ونحو ذلك من هذه الاشياء، المجهول من هذه الايه؟ المصطلحات. فيطلق في اللغة على امور ثلاث. المجهول في اللغة يطلق على كم امر؟ على امور ثلاث: على نقيض العلم وخلافه. هذا المعنى متفق عليه بين علماء اللغة. قال الراغب: الجهل على ثلاثة أضرب: الأول هو خلو النفس من العلم، هذا هو الأصل. خلو النفس عن العلم يسمى إيه؟ أقول هذا مجهول، هذا بيت مجهول، يعني إيه؟ معرفش اللي جواه إيه، وما مع إنك ترى عينه أم لا، وتعرف موضعه أم لا. يطلق أيضا على خلاف الطمأنينة، يقولون: استجهلت الريح الغصن إذا حركته فاضطرب. يطلق على كل ما يعلم بوجوده مع الجهل بصفته وحاله ونحو ذلك. فتقول العرب: إن فلان لجاهل من فلان، يعني جاهل به. وتقول العرب كما في اللسان: جهلت الشيء إذا لم جهلت الشيء إذا لم تعرفه. وتقول: مثلي لا يجهل مثلك. وأيضا كما قال ابن منظور: تطلق الجهالة على الأرض المعلومة، معلومة العين، مجهولة الوصف والأخبار. يقال: أرض مجهل لا يهتدى فيها. قال الجوهري: المجهل المفازة لا علم فيها، لا يركبها، يقولون لا يركبها على مجهولها. يعني الأرض عارفينها ولا مش عارفينها؟ عارفين عينها ولا مش عارفينها؟ وعارفين مكانها ولا لا؟ ولا شيء لم تره؟ لا، عارفينها، عارفين مكانها، لكن أيضا هي إيه؟ مجهولة. يبقى هذا المعنى معنى هام، خلي بالك. المعنى الأول والمعنى الأخير معنى هام، وهو نقيض العلم وخلافه. تعال بقى عند علماء الحديث. علماء الحديث يستخدمون هذا المصطلح باستخدامات. أولها: كل من لم يشتهر بطلب الإيه؟ بطلب العلم، لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولم يعرف به فهو مجهول، رجل ايه؟ مجهول. قال الخطيب: المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، لم يعرفوه. هذا المعنى أحد المعاني التي يستخدمها أبو حاتم الرازي. فأبو حاتم الرازي: إذا لم يعرف الإنسان، لم يعرف مكانه، لم يعرف أخباره، لم يعرف بعض أحاديثه، ولم يعرف نزوله وتلامذته ونحو ذلك، فهو مجهول بالنسبة إيه؟ بالنسبة إليه. ولهذا تجده وصف الصحابة بأنهم إيه؟ بأنه مجهول. قال حريث بن زيد بن ثعلبة بدري، يقول ابن أبي حاتم: بدري سمعت أبي يقول: مجهول لا أعرفه. خليدة ابن قيس قال: بدري سمعت أبي يقول مجهول، سمعت أبي يقول ذلك، يعني يقول أبي إيه؟ أنه بدري، وسمعته يقول هو مجهول. رحيل بن ثعلبة: بدري مجهول. سرد بن عبد الله يقول: كان أحد من وفد قومه وكانوا 17 على النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت أبي يقول هذا ويقول مجهول. وهب بن قيس له صحبة، سمعت أبي يقول مجهول. أبو المنيب له صحبة، روى عنه فلان وفلان، قال أبي لا أعرفه. يبقى أبو حاتم الرازي مش معقولة يعني يجهل هذا الأمر. هو عنده شيء، يستخدم كلمة مستخدمة في لسان العرب يستخدمها بلسانها ولم يحولها إلى أي مصطلح، وإنما استخدمها على إيه؟ على سجيتها كما يقال، فاستخدمها في الأشياء التي لا أعلمها فهي مجهولة بالنسبة إلي، فيقال هو إيه؟ هو مجهول. هذا أحد الاستخدامات. وأيضا يستخدم مصطلح مجهول في من لم يروي عنه إلا راو واحد، ويسمى هذا مجهول العين. يسمى هذا مجهول إيه؟ العين. قال الخطيب: المجهول عند أصحاب الحديث، وساق كلاما ثم قال: ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، إلا من جهة راو واحد يسمى مجهول. قال ابن عبد البر: كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول، فهو عندهم مجهول. وأبو حاتم، هل أبو حاتم يذكر لفظة مجهول ويقصد به لم يروى عنه إلا راو واحد؟ أهو وجدنا رواة كثر ممن روى عنهم راو واحد وقال عنهم أبو حاتم إيه؟ مجهول. يبقى أبو حاتم استخدمه في من لم يعرف أخباره، واستخدمه مصطلح مجهول في مجهول العين. طيب المعنى الثالث: من روى عنه راويان أو أكثر إلا أنه لم يوثق من معتبر، وهو مجهول الحال أو يسمى المسطور، أو قسمه من شئت إلى قسمين: مجهول العدالة ظاهرا، لأن بعض الناس بيقسم مجهول الحال لقسمين: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، ومجهول العدالة باطنا لا ظاهرا، وهو المسطور. يعني ايه بقى العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة؟ يقول الزركشي: مراده بالعدالة الظاهرة العلم بعدم الفسق. العدالة الظاهرة يعني ايه؟ علمت انه لم يأتي شيء فاسق، يبقى انا خبير به ام لا؟ خبير. واما الباطنة فهي التي يرجع فيها الى اقوال المزكين. المزكي يقول هذا ثقة، هذا فيه كذا وكذا إلى آخره. يقول العراقي: العدالة الظاهرة هي التي يحكم الحاكم بها، وهي التي تستند إلى أقوال المزكي. وأبو حاتم أيضا يطلق مجهول على من روى عنه راويان ولم يوثق. ثم الرابع: يطلقونها على جهالة الذات. على جهالة الإيه؟ الذات. وجهالة الذات هو الراوي الذي لم يصرح باسمه، اللي احنا بنسميه كمتأخرين ايه؟ مبهم يسمى. وهذا ابو حاتم ايضا اطلق، احنا قلنا كده اطلق عليه، على اول شيء لا يعلم اخباره، ومجهول العين، ومجهول الايه؟ ومجهول الحال. كويس. طيب طبعا بالنسبة الى الحكم الاول، وهو الذي يعنيني بالنسبة إلى حكم أبو حاتم الرازي الأول، وهو إذا قال مجهول أي لا يعرف أخباره، هذا الراوي الذي لم يشتهر في طلب العلم في نفسه مثلا، فما حكمه؟ حكمه عند علماء الحديث أنه غير مقبول. خلي بالك، الراوي إذا فيه راوي لم يعرف بطلب العلم وأخذ العلم، إنما اشتهر بالنجدة والفروسية أو بالملك أو نحو ذلك، ولم يشتهر بالعلم، فهذا الأصل ألا نقبل أخباره، والأصل أن مفاريده لا تعجبنا ولا نقبلها، ولكن قد نقبلها في بعض الحالة أو في الشواذ أو نحو ذلك. أما الراوي الذي لا يعلم أبو حاتم أخباره، فهذا لا يستلزم أن يكون ضعيفا، بل هو نفسه قال إيه؟ فإذا وجدنا هو نفسه قال في بعض الصحابة إيه؟ مجهول. فإذا وجدنا أن الأئمة يوثقون راوه من الرواة وأبو حاتم يجهله، هل يصح ها هنا أن نأتي ونقول أبو حاتم أخطأ، أبو حاتم فيه وفيها؟ هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، إلا إذا ظهرت بقى بالقرائن أن أبو حاتم يقصد أنه مجهول عين أو حال أو نحو ذلك على مصطلحنا، فحينها نتكلم ما شئنا. فهمنا يا أخوانا؟ هذا أمر هام جدا في فهم مصطلح أبو حاتم إليه الرازي في هذا الباب. نحب بقى نقرأ هذه الفقرة عشان لا نطيل. قال: فرق بين قول أكثر المحدثين في حق الراوي إنه مجهول وبين قول أبي حاتم إنه مجهول فإنهم يريدون به غالبا جهالة العين بأن لا يروي عنه إلا واحد، وأبو حاتم يريد به جهالة الوصف، فافهمه واحفظه فافهمه واحفظه. قال: لئلا تحكم على كل من وجدت في الميزان إطلاق المجهول عليه أنه مجهول العين. قال: ثم إن جهالة العين ترتفع برواية اثنين عنه دون جهالة الوصف، هذا عند الأكثر، وعند الدارقطني جهالة الوصف أيضا ترتفع بها، ومن ثم لم يقبل قول أبي حاتم في حق موسى بن هلال العبد أحد رواة حديث من زار قبري وجبت له شفاعة إنه مجهول لثبوت روايات الثقة عنه. طبعا هذا الحديث حديث ضعيف والكلام فيه معروف ومشهور. قال الخطيب البغدادي في الكفاية: المجهول عند أهل الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وعبد الله بن أغر، نعم، عبد الله بن أعز الهمداني، نعم، ابن أعز، وسعيد بن ذي حدان، وهؤلاء كلهم لم يروي عنهم غير أبي إسحاق السبيعي. وروينا عن محمد بن يحيى الذهلي قال: إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة. وقال أيضا: أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، يعني لابد أن يوثق. وقال السخاوي في فتح المغيث: قال الدارقطني: من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. وقال ابن عبد البر: هذا كلام مطلق من الدارقطني، يعني نضبطه بالتفصيل الذي ذكرناه. وقال ابن عبد البر في الاستذكار شرح الموطأ في باب ترك الوضوء مما مسته النار: من روى عنه ثلاثة وقيل اثنان ليس بمجهول. وقال تقي الدين السكي في شفاء السقام في زيارة خير الأنام: أما قول أبي حاتم الرازي فيه، أي في موسى بن هلال، إنه مجهول فلا يضره، فإنه إما أن يريد به جهالة العين أو جهالة الوصف، فإن أراد جهالة العين وهو غالب اصطلاح أهل الشأن في هذا الإطلاق فذلك مرتفعا عنه، لأنه روى عنه أحمد بن حنبل ومحمد بن جبار المحاربي ومحمد بن إسماعيل الأحمسي وأبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي وعبيد بن محمد الوراق والفضل بن سهل وجعفر بن محمد البزوري، وبرواية اثنين تنتفي جهالة العين، فكيف برواية سبعة؟ وإن أراد جهالة الوصف فرواية أحمد عنه ترفع من شأنه، لا سيما مع ما قاله ابن عدي في كلام لا بأس به إذا تصرفنا مع أبو حاتم الرازي بهذا المنطلق جيد. إذا أطلق على راو مجهول فإما أن يريد العين، وقلنا إما أن يريد جهالة الحال برضو يصلح، وإما أن يريد أنه لا يعرف أخباره ونحو ذلك، فننظر في بقية كلام الأئمة تبعاً. قال في فتح المغيث: على أن قول أبي حاتم في الرجل إنه مجهول لا يريد به أنه لم يروى عنه سوى واحد، بل بدليل أنه قال. طيب هنا استدراك: لا، وجدنا رواة أطلق عليهم أبو حاتم مجهول وقد روى عنهم إيه؟ روى واحد. نعم، قد نقول أن أبو حاتم لا يقصد هذا فقط بل يقصد معاني أخرى فهذا مقبول، لكن ظاهر كلام السخاوي لا، بدليل أنه قال في داود بن أبي يزيد الثقب إنه مجهول، مع أنه قد روى عنه جماعات. ولذا قال الذهبي عقبه: هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولا عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعات ثقات، يعني أنه مجهول الحال انتهى. يبقى الآن مجهول لا يريد بها أنه لم يروى عنه سوى راو واحد، هذا هو نعم، لكن قد يكون هذا ده مقصدي، خلي بالك، يعني قد يطلق أبو حاتم مجهول على راو روى عنه راو واحد، وقد يطلق مجهول على راو روى عنه عشرة، وقد يطلق مجهول على راوي هو في الحقيقة ثبتت له الصحبة. هذا ما أريده، يعني أريد من كلام فتح المغيث هو أن الإمام أبو حاتم يطلق على من روى عنه إيه؟ راو واحد مجهول فقط، أم إطلاقات أخرى؟ وإطلاقات هذا ما أريد. قال: إيقاظ في مدى قبول قول أبي حاتم في الراوي مجهول، هذا تبع له. لا تغتر بقول أبي حاتم في كثير من الرواة على ما يجده من يطالع الميزان وغيره إنه مجهول ما لم يوافقه غيره من النقاد، العدول، فإن الأمانة من جرحه بهذا مرتفع عندهم، فكثيرا ما ردوه عليه بأنه جهل من هو معروف عندهم. فقد قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري الحكم ابن عبد الله البصري، قال ابن أبي حاتم عن أبيه مجهول: قلت ليس بمجهول من روى عنه أربعة ثقات وثقه الزهلي. الآن يعني بينكر هذا ليس بمجهول. طب نتبين الأول ماذا يريد أبو حاتم من إيه؟ من مجهول، ثم بعد ذلك نرد أو نوجه. وقال أيضا عباس القنطري: قال ابن أبي حاتم عن أبي مجهول: قلت إن أراد العين فقد روى عنه البخاري وموسى بن هلال والحسن بن علي المعمري، وإن أراد الحال فقد وثقه عبد الله بن أحمد بن حنبل. قال سألت أبي فذكره بخير. وقال السيوطي في تدريب الراوي: جهل جماعة من الحفاظ قوم من الرواة لعدم علمهم بهم، وهم قوم معروفون بالعدالة عند غيرهم، وأنا أسرد ما في الصحيحين من ذلك. لا إشكال، كلام طيب. إذا لم يعرفه غيره، إذا علمه غيره فالكلام إيه لغيره. شوف يا أخواني، كل هذا يشكل متى؟ إذا توقفت على قول أبو حاتم فقط. يعني أتيت براوي وأتيت بكلمة من؟ أبو حاتم. هنا يحدث إيه؟ الإشكال. لكن لو أن كل راوي جمع كلام النقاد فيه فسر الكلام بعضه بعض. قال: فمن هؤلاء أحمد بن عاصم البلخي، جهله أبو حاتم وثقه ابن حبان، وقال روى عنه أهل بلده. وإبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي، جهله ابن القطان وعرفه غيره فوثقه ابن حبان. أسامة بن حفص المديني، جهله أبو القاسم اللالكائي، قال الذهبي ليس بمجهول، روى عنه أربعة. أصباط أبو اليسع، جهله أبو حاتم وعرفه البخاري. بيان بن عمرو، جهله أبو حاتم وثقه ابن المديني وابن حبان وابن عدي، وروى عنه البخاري وأبو زرعة وعبيد الله بن واصل. الحسين بن الحسن بن يسار، جهله أبو حاتم وثقه أحمد وغيره. الحكم بن عبد الله البصري، جهله أبو حاتم وثقه الزهلي وروى عنه أربعة ثقات. عباس القنطري، جهله أبو حاتم وثقه أحمد وابنه. محمد بن الحكم المروزي، جهله أبو حاتم وثقه ابن حبان إلى آخره. يعني لعلنا تفهمنا هذا المصطلح. هذا مصطلح هام جدا، لابد أن نضبطه، ولعلنا في النخبة تعرضنا للجهالة وأقسامها ونحو ذلك. لكن ما يعنينا هنا هو مصطلح مجهول عند أو في لسان علماء علماء الجرح والتعديل. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.